من خلال ثلاثة مقدمات على نحو الإجمال. كانت المقدمة الأولى تتحدث على أن الإرادة الإلهية تتعلق بكمال الإنسان وسعادته، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالأفعال الاختيارية، ولازم ذلك أن الإنسان على مفرق طريقين، طريق السعادة وطريق الشقاوة. والمقدمة الثانية أن الاختيار الواعي والشعوري يحتاج إلى عدة مقدمات، يحتاج إلى عدة أمور. من ضمن المقدمات التي يحتاجها والأمور التي يحتاجها يحتاج إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية من خلق البشر توفير الوسائل اللازمة لذلك حتى يكون اختياره عن بصيرة. فتوفير الوسائل اللازمة لماذا؟ توفير الوسائل اللازمة للاختيار الصحيح حتى تكون حجة الله عز وجل بالغة على خلقه. هذه المقدمة الثانية.
المقدمة معنا تتم،
يعني ما في تقصير من جانب الله بعد، أتم الحجة، ما عندك حجة، ما عندك كلام عليه. المقدمة الثالثة أن مدركات البشر العادية الحسية والعقلية غير كافية بالتعرف على طريق الكمال والسعادة، فلا بد من وجود طريق آخر. إذن بعد هذه المقدمات الثلاث، إذن هناك طريق قد خطه الله عز وجل لعباده، وهو طريق الوحي والنبوة الغير قابل للاشتباه. ما عندنا طريق آخر احنا نتعرف عليه غير هذا الطريق، ما حد قال عندنا طريق آخر غير هذا الطريق، طريق الوحي وطريق النبوة. فطريق الوحي وطريق النبوة هو الطريق الذي يؤمن لنا الطريق الصحيح من غير خطأ ومن غير اشتباه في فهم الدين وفي فهم معارف الدين وفي فهم الأمور التي توصل الإنسان إلى كماله المرجو من قبل الله عز وجل. هالشكل ذكرنا. بعدين قلنا على أنه يمكن أن يشكك أحد في المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى ما حد يشكك فيها، المقدمة الثانية هم أنه لا بد من التعرف على معالم الطريقين، ما أظهر حد يشكك فيها. التشكيك يكون في المقدمة الثالثة، وهو أنه أنتم ذكرتم في المقدمة الثالثة على أنه الحس والعقل، خاصة العقل غير كافي. جوالي ماخذ جوال الأهل اليوم عشان أسجل بحث الشيخ الوحيد سبير. إذا سمعت أصوات قريبة
زين. إيش قلوا هذا بالنهر؟
هذا اختلاف، مو بس الثلاث، اختلاف زين. فالطريق الثالث بشيل فضيحة هذه الجوال. الطريق الثالث قلنا يمكن يشكك فيه العقل، وهذا الجبروت اللي اخترق الفلك وصعد إلى القمر وكذا، يمكن أن يشكك على أنه هذا غير قادر في الوصول إلى الكمال الإنساني، ويحتاج الإنسان إلى وحي، يحتاج إلى نبوة. يمكن أن يشكك كذلك أن الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا، وهذا العقل ميزه عن بقية الكائنات، وهذا العقل عنده مقدرة إلى الاكتشافات، وعنده مقدرة إلى السيطرة على هذه الأرض، وعنده مقدرة، عنده مقدرة. وبعدين نجي نقول على أنه تعالى هذا أخفق في الوصول إلى الكمال، يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى النبوة. يمكن أن يشكك أحد في هذا الأمر. عليك السلام. فكيف يجاب؟ نقول نجيبه بهذا. أولا، الإنسان البشري منذ القدم إلى الآن لكي يصل إلى الكمال، احنا قلنا لابد أن يعرف ماذا؟ لابد أن يعرف هذا ما أسميناه بالقوة الكونية اللي هي المبادئ، يعني من أين وفي أين وإلى أين. هذا معرفة من أين يمكن أن يثبت أصله وأساسه، لكن ملامحه ما يقدر، إلا باللوازم يحتاج إلى التفات شديد جدا. لذلك احتجنا إلى الأنبياء من هذه الجهة لتأكيد أن الأصل في الخلق والأصل في الكون هو الله عز وجل. فإذا الإنسان صحيح أنه بعقله التام الكامل لكنه يحتاج الوحي والنبوة. ليش يحتاج الوحي والنبوة؟ لأنه في أمور كثيرة يحتاج أن يحيط بها حتى يصل إلى الكمال الإنساني، فيحتاج أن يعرف من أين في أين وإلى أين، ويحتاج أن يعرف علاقته هو بهذه الموجودات في هذا الكون، وعلاقته بخالقه، وعلاقته بالمصير الذي ينتظره. تفاصيل هذه الأمور غير متصنات خاصة في بداية الخلق. بداية الخلق عقل الإنسان مو زي الآن، عقل الإنسان كان في تطور، كما أن الحياة كانت في تطور والكون في تطور. الإنسان مو البداية اللي قبل 300 سنة و400 سنة و500 سنة. لو تقول لي في طيارة بتطير يجي يضحك عليك، ما يتصور. يعني في أمور كثيرة، مدركات كثيرة غير قادرة على تصورها. الآن مع تطور شيئا فشيئا صار مدركاته أكثر، مدركاته أعلى. لكن لاحظ الله الآن حتى الطفل يكون مدركاته أكثر من واحد عمره 60 سنة، 55 أو 50 سنة. يعني الآن فعلا مدركات الطفل أوسع من مدركاتنا. نحن مدركات الأطفال يستوعبوا أشياء. يعني لو هذا الآن قضية مثلا التعلم عن الكمبيوتر وتعلم على هذا، الآن الطفل هذا وايد جيد فيها، يمكن احنا شوية نشرفها فيه. فعلى كل حال مدركات الإنسان جاية تتطور زين. فهذا اللي كان في الأكوان البدائية القديمة واللي كان في الأزمان البدائية القديمة، كيف الإنسان كان يتوصل بعقله؟ عقله كان بدائي، ما يقدر يتوصل إلى تلك الأمور التي توفر كمالا له. فعلى كل حال نريد نقول على أنه المعلومات التي يحتاج الإنسان الوصول إليها الوصول إلى كمال الإنسان معلومات كثيرة جدا، ومعلومات لها تفاصيل كثيرة جدا. هذا يستدعي طريق لا يكون فيه غلط ولا يكون فيه اشتباه، وإلا يكون مواد الاشتباه كثيرة. العقل يؤثر لكن في التفاصيل يخطئ. الآن حتى احنا في الحضارة في التكنولوجيا هذه اللي صارت، هذه الكهرباء بين يوم وليلة اخترعوها، أو بقية الأمور هذه الأحداث الرفاهية هذه الاتصالات بين يوم وليلة اخترعوها، لا هذه خضعت للتجارب سنوات وسنوات، وأخطأوا حتى وصلوا إلى الصواب. فإذا هذه الفترة الطويلة في الخطأ اللي الله عز وجل إذا كان العقل قادر للوصول إلى الكمال، هذه الفترة الطويلة من الخطأ والناس اللي كانت في هذه الفترة الطويلة من الخطأ كيف كان يمكن لهم أن يصلون إلى الكمال؟ لم يكن يمكن أن يصلوا إلى الكمال. هذا إذا فرضنا أن الإنسان بتطوره المادي يستطيع أن يصل إلى الكمال. أرد عودة لخص المطلب فأقول أن المعلومات كثيرة جدا للوصول إلى الكمال الإلهي، وتفاصيلها دقيقة جدا مما تكون موردا للإشتباه. فإذا كانت مورد للإشتباه ومسيرة الإنسان التكاملية طويلة جدا، فلو تسامحنا أنه لا يحتاج إلى وحي، تسامحنا هذا غلط. لو تسامحنا أنه لا يحتاج إلى الوحي والنبوة متأخرا، فقطعا كان يحتاج إليها فيما سبق. قطعا كان يحتاج إليها فيما سبق. إذا قطعا يحتاج إليها كما سبق وحماسة ولم يكن هناك وحي ولم يكن هناك نبوة، فإذا الأجيال الفائتة كلها كانت في ضلال، والأجيال الفائتة كلها ما كانت مكلفة فعلا. ليش ما كانت مكلفة؟ لأنه لم تستطع من خلال عقلها الوصول، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. زين هذا الأمر الثاني. نقول أنه هذا العقل الإنساني فرض أنظمة وفرض قوانينا عبر الأزمان. عندنا قوانين جاءت من أزمان ساحقة، البابليين والفراعنة وغيرهم، دول الحضارات كانت لهم قوانين، وما زالت الأنظمة كل ما تجددت كل ما كانت لها أنظمة وكل ما كانت لها قوانين. احنا لاحظنا أن هذه الأنظمة وهذه القوانين أنظمة لها إخفاقاتها وقوانين لها سلبيات، إخفاقاتها الكثيرة وسلبياتها الكثيرة. حتى القوانين الغربية هذه الآن التي تدعى فيها الديمقراطية وتدعى فيها العدالة وتدعى وتدعى، نلاحظ الآن الإخفاقات الكبيرة فيها، الإخفاقات على صعيد الفرد والإخفاقات على صعيد المجتمع والإخفاقات على صعيد الروح. الإخفاقات على صعيد الفرد إحنا ما نلاحظ في الأنظمة اللي موجودة الآن، لا في قوانينها لا في أنظمتها، ما نلاحظ تأمين حاجات الفرد بشكل عام. نلاحظ أن الفرد فعلا مضطرب، الفرد الذي لا يعيش مع الله عز وجل يعيش مضطربا، لحظة مضطرب ما عنده ما يشبع حاجاته النفسية، هم على مستوى المجتمع، على مستوى المجتمع على مستوى الأسرة راحت نلاحظ التفسخ والتحلل. الآن الأسر في بلاد الغرب أسر متفسخة متحلية، طبعا ما في روابط اجتماعية موجودة، كل إنسان ما يصل، كل إنسان يعتمد على روحه، وهذا له جوانب سلبية كثيرة جدا في حياة الإنسان. نلاحظ على مستوى آخر وعلى مستوى الروح مثلا والتوجه لله عز وجل، نلاحظ هناك انغماس كبير جدا في المادة، ما أصلا لحاظ إلى قضية روح متطلبات روح، أصلا هذا القانون أصلا مو ناظر إليه، أن النساء يتكون من بدن ومن، مو ناظر إلى حاجات الروح أصلا. فشاهدي أن هناك إخفاقات كثيرة إلى الآن موجودة في الأنظمة وفي القوانين حكم الله. فهذا العقل، هذا العقل الغير قادر على صياغة نظام وقانون يتلائم مع الإنسان، كيف يصل الإنسان إلى الكمال لوحده؟
الاشتراكية يعني فضلت مدة ثم انسحقت عن الاشتراكية والكمال الاشتراكية،
حتى هذه الديمقراطية بانسحاق
انسحقت
منها. فهذا الإنسان الذي سن الأنظمة وسن القوانين إلى القرن العشرين، قرن 21 لنا فينا، وما زالت هذه هم يعترفون، وما زالت هذه الأنظمة وما زالت هذه القوانين محل إخفاق على جميع المستويات، فكيف يمكن للعقل الذي سن هذه القوانين أن يصل الإنسان إلى الكمال؟ لا يستطيع أن يصل إلى الكمال إلا بمساعدة الوحي والنبوة. أضف إلى أن هذه القوانين وهذه الأنظمة لعله كثير من مساعداته كانت مأخوذة من قبل ديانات سماوية سابقة، يعني هي لم تكن من اختراع العقل فقط، بل كانت مستندة إلى ديانات سماوية سابقة. غاية ما بنعرف من استنادة للديانات السماوية السابقة لم يكن استنادا متكاملا، يعني أخذت بعض الجوانب من الديانات السماوية السابقة، بعض الجوانب كان جوانب وضعية، قانون وضعي. فعليه من خلال هاتين النقطتين، شنو كانت النقطة الأولى؟ أن المعلومات كثيرة جدا وتفاصيلها كثيرة جدا وهي قابلة للاشتباه والخطأ، ولو فرضنا جدلا أن الإنسان في القرن 21 عقله يمكن أن يتوصل للكمال الإنساني من غير الحاجة إلى الوحي والنبوة، فنحن قطعنا نتصور في الأجيال السابقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لحال هذا الإنسان القرن 21، هذا الإنسان قبل 21 قد سنى أنظمة وسنى قوانين وسنى 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 وسنى، هذا كله من خلال عقله، هذا العقل الذي سنى الأنظمة وسنى القوانين. نلاحظ الإخفاقات الكثيرة على جميع المستويات في هذه القوانين وهذه الأنظمة، فهذا العقل الذي أخفق إخفاقات كثيرة في سن قوانينه وأنظمته حتى في القرن 21، قرن التطور كما يقولون وعقل التطور، قطعا وغير قادر على تتميم الكمال للإنسان والأخذ إلى الكمال المرجو من قبل الله عز وجل. فإذا لا بد من وحي ولا بد من نبوة، لأن لو لم يكن الوحي والنبوة شو يسوي؟ الوحي والنبوة يجي يقنن علاقة الإنسان بربه، يجي يقنن علاقة الإنسان بمجتمعه، يجي يقنن علاقة الإنسان بعالم العالم الآخر. فهذا علاقة الإنسان بربه، الآن مثلا علاقة الإنسان بربه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الصلاة، شلون العقل يقضي إلى تفاصيل الصلاة؟ قابل للعقل أنه يصل إلى تفاصيل الصلاة؟ أن صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، فيها ركوع، فيها سجود، فيها ذكر معين، فيها أمور تبطل، فيها أمور لا تبطل، هذا العقل ما يصل
إليه. لا يصل إلى ما هي للصلاة، يعني فضلا عنه.
ما عنده إحاطة بمسبباتها ومناشئها حتى يصل إليه. العقل يحتاج إلى إحاطة بمسببات المناشئ، ما عنده إحاطة. هذا النوع من التفاصيل ما عنده إحاطة. زين؟ فإذا هذه أمور خارجة عن نطاق العقل، يعني التفاصيل الأسسي نعم العقل يؤسس، لكن التفاصيل خارجة عن نطاق العقل، فإذا لا بد من وحي ونبوة حتى الإنسان يقف على هذه التفاصيل ويتكامل بها نحو الله عز وجل. واضح هذا؟ في شيء؟ في سؤال؟ زين.
نقدر نقول أن المعلومات كثيرة جدا، ونقدر ثانيا يمكن نركزها في
الأمر الثاني. إحنا قلنا لو سلمنا أن العقل الآن بكماله، العقل الآن بإبداعاته وكذا يستطيع الآن أن نصلوا له، زين، لكن لا نسلم في الأجيال السابقة مع وجود تلك الكميات الهائلة من المعلومات التي يحتاج الوصول إليها. الأمر الثاني إحنا لا نسلم أن العقل البشري حتى مع تطوره المادي يستطيع أن يصل بالإنسان إلى الكمال المرجو من قبل الله عز وجل. ليش لا نسلم؟ نشيل الإخفاقات الكثيرة الموجودة في القوانين الوضعية، خاصة وأن تفاصيل الشريعة وتفاصيل الكمال الإلهي كالصلاة والصوم وغيرها وغيرها وغيرها، الإنسان بدون صلاة بدون صوم بديت كامل ما بديت كامل، زين، هذه التفاصيل العقل غير مدرك لمناشئها حتى يحيط بها. زين، هذا الكلام في ضوء بعثة الأنبياء وأنه بثلاث مقدمات، وذكرنا نوع من التفصيل في المقدمة الثالثة. فإذا بعثة الأنبياء لا بد منها وضرورية. شيء من فوائد الأنبياء، زين، شيء من فوائد الأنبياء، فوائد بعثة الأنبياء، نذكر منها ثلاثة أو أربعة. يمكن أن يقال بأن لبعثة الأنبياء عليه السلام ثلاث فوائد أو أربعة فوائد. فائدة الأولى الهداية إلى الطريق الصحيح، ما جاء النبي إلا لكي يهدي الناس إلى الطريق الصحيح. فالهداية إلى الطريق الصحيح هو من أهم الأمور التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. الأمر الثاني التذكير والإنذار. التذكير والإنذار، شلون التذكير والإنذار؟ إحنا قلنا الإنسان يمكن بعقله يتوجه إلى أن هناك خالق ويتوجه إلى خالقه، إذا إحنا عندنا حتى في زمن الجاهلية هناك من لم يعبد أصنام، هناك من لم يجلس صنما قط حتى في زمن الجاهلية، هناك من تمسك مثلا بديانات سابقة مع أنه في زمنه ما كان في نبي، أمثال أبي طالب عليه السلام، أمثال أبي طالب ينقل أخنا لم يجلس صنما قط، بل كان وصيا من أوصياء عيسى عليه السلام. زين، فإذا قد يتوجه الإنسان بعقله إلى أنه هناك إله مضطر الطاعة، وهناك وهناك، أنه لا بد من توحيده، فيجي النبي ويذكر هذا الإنسان حتى يستقيم على فطرته السليمة، وينذره من أنه يحيد عن هذه الفطرة السليمة. فالتذكير والإنذار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هناك فطرة سليمة في الإنسان جاء يؤكد عليه. الأمر الثالث في وجود النبي أو في بعثة الأنبياء، وهو الأمر جدا مهم، وجود القدوة في العمل. وجود القدوة في العمل، عندما يوجد القدوة وهذا القدوة يكون متعايشا مع المجتمع، متعايشا مع المجتمع، هذا حصن حصين للمجتمع، حصن حصين للمجتمع، ويكون دافع قوي جدا نحو التوجه لله عز وجل. تلاحظوا الآن إذا في قرية، كما السيد الخميني رحمة الله عليه، السيد مالك الخميني رحمة الله عليه يتحدث أنه إذا وجدت قرية أو بلدة صالحة كشف ذلك عن وجود عالم صالح فيها. دائما لما يكون في عالم صالح في بلد، وهذا العالم الصالح في البلد يتمثل الصلاح بأعماله، تلاحظ الناس يقتدون به في أعمال. سيد خوي يقول، يقول أقبل من كل أحد أنه يستغيب كذا كذا، لكن ما أقبل من طلبة العلم. طلبة العلم إذا استغابوا إذا عمل معاصي إذا كذا، المجتمع كله يفسد، لأن إذا طالب، إذا المجتمع شاف طالب العلم يستغيب، فهو يستغيب بعد مثل طالب العلم رياء، إذا صار شاطر يعمل المعاصي صار بعد يعمل المعاصي، يعني القدوة. فإذا القدوة فسدت المجتمع أيضا يفسد. إذا جالس العلماء الذين يذكرون الآخرة، هذا العلماء الذين يجالسون على كل حال. فالشاهد وجود القدوة وجود مهم جدا، وجود القدوة وجود مهم جدا في المجتمع. فلما يكون قدوة واجد موجود في المجتمع، لأنه من خلال هذه القدوة صلوا كما رأيتموني أصلي. الوضوء وغيره هذه في الأمور العبادية البسيطة، فما بالك في أسلوب الحياة، ما بالك في الأخلاق، ما بالك في غيرها، فيكون قدوة لغيره. وهذه القدوة هذا العمل والتأسي به يكون أثره أكثر من أثر الكلام. لذلك كان هناك مدحا للأجيال السابقة أكثر، بل جاء في الرواية مع النبي وإما عن أمير المؤمنين عليه السلام التعبير عن الذين يأتون في آخر الزمان ويؤمنون بالنبي ويؤمنون بعلي بن أبي طالب وصيا وخليفتان بأنهم إخوة، يعبر عنهم النبي إذا كان هؤلاء أصحاب فأولئك إخوة ولا قطعا أقرب من الصاحب. ليش قال أخوة وهذول أصحاب؟ قال لأن هذول شافوني وعرفوا ما عندي، يعني شافوه عيانا بعيونهم، شافوه رأوه عيانا ورأوا أخلاقه الكريمة، رأوا ارتباطه بالله عز وجل، رأوا حسا عاشوه فآمنوا به. لكن ما يأتي في الزمان السابق في الزمان الآتي كالأجيال اللاحقة في هذه الأجيال أعمل بالنبي صلى الله عليه وآله وتوجهت النبي صلى الله عليه وآله ولم ترى، يعني ما عاشته حسا لكن قرأت عنه سمعت عنه فآمنت به وتوجهت إليه وتوجهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وكذلك عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعدنا في بعض حروبه، ما صعدنا جبلا ولا حضطنا واديا إلا وهم شركاؤنا في ذلك. الإمام علي يقول يا أصحابي هم شركاؤنا في ذلك، يشير هؤلاء الذين يأتون في الأجيال اللاحقة. فسألوه شلون هذا يكون شركاؤنا، إحنا التعب علينا والروح والجيع علينا، شلون هذا يكون شركاؤنا؟ لقد آمنوا بي يؤمنون بي ولم يروني. هذا الإيمان والاعتقاد الجازم بمسلك وخط أمير المؤمنين عليه السلام أوجب شراكتهم لأفعال أمير المؤمنين عليه السلام. فعلى كل حال وجود القدوة وجود مهم جدا في الحياة. لذلك احنا عندنا على المسلك الإمامي لا بد من وجود القدوة ولا بد من وجود المعصوم في كل زمان، غاية ما في الأمر الله في حواجب لمعيشته مع الناس. لذلك صدر الرواية من قبل الإمام المهدي عليه السلام أنه الفقهاء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الفقهاء هم عبر عنه بنواب الإمام الحجة عليه السلام، لأنهم المفروضين أن يمثلوا القدوة في قيادة الإمام عليه السلام. إذن فوجود القدوة المتمثل بوجود النبي ووجود المعصوم بعد النبي هذا أمر مهم في بعثة الأنبياء. الأمر الرابع وجود القيادة، مو بس قدوة، وجود القيادة. لاحظوا على أنه القيادة أمر مهم، فوجود النبي ووجود المعصوم من بعده يمثل القيادة الصحيحة، لأنه كم قائد أوقع جماعته أوقع بلده أوقع دولته في شرك المصائب والنوائب. طلعوا العراق وشوفوا زين. فإذا إذا توقفت قيادة ربانية وقيادة إلهية وقيادة معصومة قطعا كان في ذلك الأمان لأهل الأرض، لأنه لا يأخذهم إلا لحق ولا يخرجهم إلا من باطل. فهذه فوائد أربعة فروع لبعثة الأنبياء إلحاقا بفروع لبعثة الأنبياء. نعم إضافة إلى تعريف البشر وهدايتهم إلى الطريق الصحيح. أنا من قال إضافة يعني هذا واحد.
نحن
أنا ما قرأت ما طبقت أنا خلصت ذيك الحين الحاصل طيب
خلصنا
قصدي ما قرأت أنا تفضل
تطبيق العبارة ما
لا ما بطبق العبارة تفضل تفضل قرأوا يعني قرأوا شو إيش المشكلة
إن الهدف من فكرة الإنسان من البداية حتى النهاية إنما يحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق آخر غير الكسوة العقل لمعرفة حقائق الحياة والوضع السرية والاجتماعية وليس هذا الطريق إلا للوحي.
أيوة. هذا شيء آخر غير ما ذكرنا في المقدمة والنتيجة ضوء بعثة الأنبياء لأمس الدرسي هذا الكلام ذكرت الآن في ثلاث أسطر ضوء بعثة الأنبياء لا أخذناه في الأمس الدرسي وأتمنى اليوم معنا شيخ
يعني النبي وانطبق الإنسان يعني
أنا بطبق العبارة وياك بس أسألك سؤال هذا شيء آخر غير اللي أخذناه في المقدمات الثلاث والنتيجة زين طبق العبارة والحاصل إن الهدف من خلق الإنسان شنو الهدف من خلق الإنسان لا أخذناه في المقدمة الأولى وهو مقتضى الحكمة الإلهية تعلقها بماذا؟ بكمال الإنسان وكمال الإنسان متعلق بماذا؟ بالأفعال الاختيارية والأفعال الاختيارية لازمها أن يكون الإنسان على مفترق طيقاً فالهدف من خلق الإنسان شنو؟ من البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع يعني يكون له أثر خارجي فيما لو وجد طريق آخر غير الحس والعقل يعني الحس والعقل غير كافية مثل ذكرناها في المقدمة لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية وظائف الإنسان الفردية وظائف الاجتماع حتى يتكامل وليس هذا الطريق إلا الوحي هذه النتيجة اللي أخذناها بعد المقدمات بعد أعظم المقدمات الثلاث
يعني بين الحس والعقل لمعرفة الحقائق
إيه ما ذكرنا هذا في المقدمة الثالثة هذا أنت الأشكال بالإشكال وقلت بيجي الإشكال مو أنت الأشكال بالإشكال قلت لك قلت الإشكال هناك وقلت لك بيجي الجواب.
كامل الإنسان موجود يعني توقف على غير الحس والعقل
العقل شنو؟
العقل
إحنا قلنا على أنه العقل دور تأسيسي في التفاصيل العقل غير محيط وغير عالم بمناشئ الأحكام حتى يفصلها. لذلك احتجنا إلى طريق الوحي والنبوة هذا اليوم احنا قاعدين نتكلم عن هذا اليوم احنا الإشكال ذكرناه في المقدمة الثالثة على أنه قد يشكل البعض ويقول بأن العقل كافي في الوصول إلى الكمال الإلهي فلا نحتاج إلى الوحي ولا للنبوة نعم
الحياة والقدرة لله سبحانه وتعالى قبل
صفة الحياة والقدرة لله
والقدرة لله سبحانه وتعالى
معرفة حقائق الحياة شيخنا أنا ما نفهم شو تقول
يعني أثبتنا الله سبحانه وتعالى وصفاته إلا إثبات الأنبياء
إيش دخل إثبات الله وصفاته هنا؟
لا العقل المبحث الأول
قسم الأول احنا ذكرنا في القسم الاول على انه المنهج الرئيسي للوصول الى تاسيس اصول الدين هو المنهج العقلي لا اشكال فيه صح وذكرنا على انه يمكن للمناهج الاخرى ان تساعد لكن المنهج الرئيسي هو العقل فجينا الى اثبات في القسم الاول جينا الى اثبات اصل وجود الله عز وجل فذكرنا ان الادله تختلف شده وضعفا صعوبة وبساطة ما الشكل المصنف ذكر دليلين دليل يعتمد على الحس وهو التأمل ودليل يعتمد على العقل اللي سميناه البرهان الفلسفي اللي كانت له أربعة مقدمات صح في أثناء البحث في الدليل الفلسفي وصلنا إلى نتيجة أن هذا الخلق كان معلولا لعلة موجدة العلة المطلقة اللي سميناها العلة الموجدة صح وقلنا بعدين أثبتنا بالعقل بأن العلة الموجدة لها ركيزتان الركيزة الأولى أن الكل محتاج إليها الركيزة الثانية أنها مستغنية عن الكل. بعدين ذكرنا في الصفات الذاتية والصفات الفعلية، قلنا هذا المصنف ما ذكره. في الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية هو ذكر رابطة، الصفات الذاتية ما كان معالها إلى الذات ويمكن تصورها بمجرد تصور الذات، والفعلية بلحاظ الإضافة بينها وبين المخلوق، بين هذا بالإمكان أرجاع إلى العلة الموجدة، وهو أنه كل ما كان راجعا إلى استغناؤه عن الجميع، استغناؤه عن الكل، فهو صفات ذاتية، وكل ما كان يمكن أرجاعه إلى الثاني وهو احتياج الجميع إليه فهو صفات فعلية. هذا كله ذكرناه. هذا الكلام اللي أذكره الآن نعم قائم على العقل، قائم على العقل، لكن تفاصيل وحدود الصفات الذاتية وتفاصيل الصفات الفعلية زين هذه جت من قليل عن طريق الروايات، هذه الأمور صحيحة اللي ذكرناها نعم قائم على العقل وإثباتها كان بالعقل.
هذا مو كافي لكمال الإنسان، كمال الإنسان يعني
وهو
خارق
يعني سلام معرفة بالله فقط كافية؟
أول الدين معرفة
التوحيد. أول الدين.
أول الدين معرفة التوحيد. معرفة التوحيد ما قال يعني.
وكمان معرفة التوحيد نعم. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الجانب الرئيسي وهو جانب العقدي بعد جانب الفروع. الحين هذا اللي قال لك أول الدين معرفة قال لك لا تصلي. قالك لا تصوم، قالك لا تزكي، قالك لا تحمد، قالك لا تحج، لا تجاهد. إيش كده قال له؟ إذن الإمام عليه السلام كان مثبتا، وإثبات الشيء لا يعني نفي ما.
أنا ما أقصد هذا الشيء من المسلم، يعني كأنما دخل العقد بإثبات هذا الشيء. أرضه يعني أثبت الأصعب من
يعني هذا الأصعب.
إثبات وجود
هذا الأصعب. إثبات وجود الله أصعب من اللي قال. بالعكس احنا قلنا ان هناك فطره خاصه
لابد انك تعرف عليه حتى
مولانا العزيز. وين رايح انت؟ من اللي قال بان لو كان اثبات وجود الله وكان هناك التشكيك في الله الاصعب لما جاءت قط الندل ما درست لما جاءت الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ايش معنى هذا اشهد ان؟ جاءت مخففه، وهذه الشهاده للنبي صلى الله عليه واله جاءت مؤكده ان بالتاكيد. ليش هنا اكد هناك ما اكد؟ جدي ليش؟ لصعوبة تقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسهولة تقبل وجود الله عز وجل. داخل القطر يا جماعة طبقوا تستفيدون ما تستفيدون. يعني شاهدي شيخنا التوجه لله عز وجل من قبل الإنسان هذا يحتاج إلى تفكير من قبل النبي، وإلا إحنا قلنا أنه هذا التوجه لله عز وجل جاي من قبل فطرة خاصة، جاي من قبل يعني أمر بسيط جدا أن الإنسان يتوجه لله عز وجل بعد تجربه شوية من المادة، بس شوية تجربة من المادة يتوجه إلى الله.
حتى قلنا إذا تجرب بكل يصبح النبي الأنبياء والأولياء.
نعم.
التجرب من الماديات يصبح من الأولياء صفة الأولياء والأنبياء. شفناها بالانتقاد يعني الدروس السابقة.
لا إشكال شنو؟ حددني إشكالك وين؟
أنا إشكال على العقل ولا مدرك، يعني كأنما يثبت وجود الله وإنما هذا دخل كأنما غير الفسوى العقل ويثبت إنه
ما قلنا الكلام هذا يا شيخنا. ما قلنا الكلام قلنا الحس والعقل غير كافي لحاله، الحس والعقل ما لغينا دوره، قلنا هو العقل طبعا الحس محدود أكثر، العقل لحاله غير كافي لوصول بالإنسان إلى كمال الإلهي، وذكرنا مقدمات قبل شوية وذكرنا جواب على أنه غير كافي. ليش غير كافي؟
لأن إذا صار التكليف ونص بالعقل يعني يرفع
مو هالشكل قلنا قبل شوية، قلنا العقل غير كافي. ليش غير كافي؟ العقل غير كافي لأنه غير مستطيع أصلا اللي حاطة بالتفاصيل التي يريدها الله عز وجل في تكامل الإنسان. الله عز وجل حتى يتكامل منه أنا يحتاج منه أن يصلي، العقل يعرف الصلاة شلون؟ أستاذ جاوبني، يعرف لما يعرف. أنت الآن جيب لي ابن سينا وقول له تعال أنت هذا شرط محمد خلي على الجنب علمني شلون صلى الله يريده، يجيلك بالقوانين الفلسفية يجيب لك الله شلون يريد الصلاة الحج لا ايش معنى الطوف سبع مرات على على شو اسمه ايش معنى تسمي ايش معنى تروح توقف في عرفه ايش يعرفهم ابن سينا سوالي هذا العقل العقل جبت لك كمال العقل في ابن سينا يقدر ايش فيك ابن سينا الا ابن سينا الا خفه جالس كان على مكان وقال له استاذ جلوس اليوم غير جلوس اليوم حاط لك طبقه خفيفه فرق لا تكاد تحس حس به يا جلوسي في اليوم غير جلوسي في الناس هذا شوف هذه الدقة في التعامل هذا عنده مقدر يعرف الصلاة شنو تفاصيله الصوم شنو تفاصيله الآخر يوم الآخر شنو تفاصيله حساب الله وعقابه شنو تفاصيله عالم البرزخ شنو تفاصيله عنده مقدرة
هو بقية
ما عنده مقدرة مولانا ما عنده مقدرة بالوجدان ما عنده مقدرة
يعني العقل يقول الصلاه مثلا
نعم
معرفه حقيقه الصلاه والركوع والسجود
معرفه حقيقه الصلاه معرفه تفاصيل الصلاه هذه اليوم مهمه حتى تتكامل انت وتتكامل انا
هاي فروع
احنا مو فروع لا اله الا الله احنا نريد نقول بان هذه الفروع الانسان مو احنا ذكرنا في الدرس الاول يحتاج الى اصول وفروع حتى يتكامل ما قلنا طيب الان في الفروع شلون يتكامل هذا النبي مو الواسطه في الفروع كما انه الواسطه في تفصيل الاصول شلون تتكامل بدونه؟
العبارة هكذا شيء وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول نبيا
له آدم يعني له آدم له آدم نعم طيب له آدم
يعني هو عبد الوحي يعني الإنسان الأول هو نبي
يعني إذا ما كان نبي ولا عنده نبي إذا ما كان النبي هو الإنسان الأول مو نبي
ولا عنده
رسالة سابقة شلون نوصل الكمال إلى
النبي
قبل نفسه له مو أقل لنفسه هو لا إله إلا الله
هو متكامل يعني وصل
شلون هو متكامل الإنسان الأول شلون متكامل
شلون يصل النبوة هذا هو متكامل يعني
دحين نقول هذا فضل الكلام هذا فضل الكلام
يا شيخ يعني كان الإنسان أول نبي لما نزل بعد يعني شيء ثاني
انت الان طالب علم الا انت الان طالب علم تطلب علم اول شيء لنفسك ولا للناس
يعني
اسال انا جاوبني شيخنا جاوبني انت طالب علم الان اسمع جاوبني طالب علم الان ليش
تطلب في الحظ في صلاة الخوف وباختصار يقول هذه صلاة الخوف الصلاة الرباعية اللي تتكون من 4 ركعات في حالة الخوف زين في حالة الخوف من الأعداء في حالة الحرب فهي هذه الصلاة الرباعية تقصر وتصير ثنائية كما كان في بالنسبة للمسافر كما أن المسافر هذه 4 ركعات تصير ركعتان كذلك هنا في حالة الحرب في حالة الخوف تصير من 4 ركعات تصير ركعتان زين سيأتي أنه أنه هل تعمم صلاة الخوف تعمم في غير الحرب يعني الخوف من غير العدو كما في السارق أو في السبع الحيوانات المفترسة سيأتي أنه لا خصوصية عنوان الخوف إذا تحقق فإنه يقصر في صلاته أو يقصر صلاته زين يقول هذه الصلاة القصرية تؤدى حضرا وسفرا في حالة السفر ولا يشترط أنه إلا أن يكون مسافرا فإذا كان أقل من السفر تمام وقد خالف بعض أنه حيث أنه اشترط السفر في خصوص هذه الصلاة لابد أن يجتمع مع عنوان الخوف أيضا هناك السفر أما إذا كانت الحرب مثلا قريبة أو لا يوجد سفر لكن هذا شاذ اللي ذهب إلى هذا القول زين خب فهذه الصلاة تصلى فرادى وجماعة طبعا ضمن شروط خاصة زين هذا بشكل عام الصلاة تقصر من 4 ركعات عليكم السلام إلى 2 ركعة، وفي ظروف خاصة ممكن أن تصلى جماعة كما صلىها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي في ما تسمى صلاة ذات الرقاع. صلاة ذات الرقاع كيفية خاصة تصلى جماعة بكيفية خاصة، حيث أن الجيش أو الجنود ينقسمون إلى قسمين، قسم يلتحق في الركعة الأولى ويسلم وينفرد عن الإمام ثم يذهب، ويأتي القسم الثاني والإمام ما زال يصلي، لكن الإمام راح يكون في الركعة الثانية، وتلتحق هذه الفرقة الثانية بالإمام في الركعة الثانية، والإمام يكون طبعا طبيعي إما في حال القراءة أو في حال الركوع، زين، فتلتحق بالإمام، والإمام طبعا راح يكون صلاته كم ركعة؟ 2 ركعة قلنا إذا كانت رباعية، فهو يجلس يتشهد، تلك الفرقة الثانية تقوم لأنه بقي عليها ركعة، صحيح؟ أدركت ركوع مع الإمام، الإمام هوى في الثانية من الثانية من الركعة الثانية يأتي بالتسليم، صحيح؟ الفرقة الثانية تقوم، الإمام جالس يسلم يتشهد، هي تقوم تأتي بالركعة الثانية سريعا وترجع وتسلم مع الإمام. هذا تسمى صلاة ذات الرقاع. ذات الرقاع طبعا وجه التسمية مع نسبة إلى معركة أو غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وآله اسمها ذات الرقاع، ووجه التسمية خصوص هذه أنه ليش ذات الرقاع؟ يقال أنه كان اختلف طبعا في وجه التسمية، يقال أنه كان حر شديد، فكان المسلمون يضعون رقاع على تحت أرجلهم من شدة الحر، ويقال أن الجبل اللي كانت في المعركة كان أشبه لتعدد الألوان اللي فيه، موجودة 3 ألوان أحمر وأسود وما أدري اللون الثالث نساه الراوي، زين، ف
يعني ألوان
بعض الصخر يجي ملون، زين، فكأنه بالبعيد هذا الجبل كأنه مرقع بألوان مختلفة. على كل حال المعركة الغزوة كانت هناك فسميت ذات الرقاع، وفي هذه الغزوة صلى النبي جماعة بالمسلمين. هذه طريقة من طرق صلاة ذات الرقاع. الطريقة الأخرى وهي طبعا مو مشهورة، وهي ما رواه زرارة. طبعا في فرضنا في الصلاة الثلاثية، لا ليس في الركعتين في الرباعية اللي تقصر، في الثلاثية فعلا توجد كيفيتين، كيفية حسب رواية الحلبي، والكيفية الثانية بحسب رواية زرارة. الكيفية الأولى اللي هي رواية الحلبي، إن الفرقة الأولى تصلي ركعة مع الإمام وتكمل صلاتها 2 ركعة، ثم تأتي الفرقة الثانية وتصلي 2 ركعة مع الإمام. هذه رواية الحلبي، زين، العمود ثنائية ثلاثية كصلاة المغرب.
بس مثلا إذا صلاة عن صلاة وهو قائم ولا
بل هو يقوم، هم يقومون ينفردون عاد بس 1 ركعة يصلون معه،
ويجلس ومسنف.
نعم، هو يقف في حال القراءة يقرأ يطيل القراءة حتى يتبون الفرقة الأولى تتم صلاتها وتأتي الفرقة الثانية ويلتحقون بالإمام وهو مثلا في حالة الركوع، زين، ويأتون بصلاة 2 ركعة معه. فكيفية رواية الحلبي بالنسبة لصلاة المغرب الثلاثية، أن تأتي الفرقة الأولى تصلي جماعة ركعة واحدة مع الإمام ثم تنفرد وتأتي بالركعتين، والفرقة الثانية تأتي تلتحق بركعتين. هذا رواية الحلبي المشهورة. توجد رواية أخرى اللي هي رواية زرارة أنه لا بالعكس، الفرقة الأولى تصلي ركعتين مع الإمام، الفرقة الثانية تصلي ركعة مع الإمام. زين، هذا الكيفية الثانية، لكن قلنا خلاف المشهورة. بعضهم مثل الشيخ الطوسي خير ما بين طريقتين، إما الفرقة الأولى تصلي هي الركعتين أو تصلي الركعة الواحدة، لا فرق في ذلك.
بدون إجماع ما بين الروايات.
نعم.
الله وسيلة الجمع فيما بين الروايات.
بلي، مثلا قال إنه ما في مانع نلتزم بكلتا الطريقتين. عليكم السلام. زين، هذا بالنسبة لكيفية صلاة الخوف. يقع البحث في قضية مسألة هل يجب أخذ السلاح في أثناء الصلاة أو لا يجب. مقتضى الآية، ما أدري أحد عنده قرآن مصحف؟
وإذا كنت إذا أقوم دراهم الصلاة فلتقوم طائفين منهم معه.
أحسن.
وليأخذوا أسلحتهم.
أحسن.
فإذا سجدوا
وليأخذوا
أسلحتهم.
وليأخذوا أسلحتهم معهم، يعني في حال الصلاة. فمقتضى الآية، ظاهر الآية أنه أمر هنا في الصلاة، فليأخذوا أو وليأخذوا أسلحتهم معهم. ظاهر الأمر شنو؟ الوجوب. دائما مقرر قاعدة في الأصول أنه إذا وجد عندنا أمر فظاهر الأمر هو الوجوب. زين، فما هو وجه التردد؟ هذا من جهة، هذا من ذهب إلى من قال بالوجوب.
بعد أقدام دي آخر الآية، والذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فلا يميلون عليكم ميلة واحدة.
أحسنت.
هذا يدل أيضا قرينة على
هذا، ربما لا بالعكس، قرينة على الأمر الآخر، يمكن نصور على الأمر الآخر. الوجه الثاني اللي هو ليش تردد المصنف، باعتبار يوجد قولين في المسألة فعلا، لكن الأكثر ذهبوا إلى الوجوب. الإسكافي تقريبا ابن الجليد وبعضهم ذهب إلى الاستحباب. زين، مدرك الاستحباب ما هو؟ يقول الأمر الموجود في الآية هذا أمر إرشادي، يحمل على الإرشاد إلى التحفظ، والنسب ما ذكره السيد في الأخير أنه هذا ترى انتبهوا، هذا إرشاد أن المولى يرشد المؤمنين المجاهدين، يقولون ترى هذا أمر إرشاد، يأخذوا أسلحتكم معكم، ترى هذا يريدون يقتلونكم، انتبهوا وكذا، مو واجب يعني شرعا، لا، وإنما هو إرشاد إلى لزوم التحفظ، تحفظوا انتبهوا على أنفسكم.
خلاف الظاهر،
ها خلاف ظاهر الوجوب.
بعد خلاص عيد دراسة يعني شو أكيد عيد دراسة ما بني عليها استفهام، هذا ما جسين إنه المؤدى هذا أو عاجبة هذا الأمر عاجبة وضع الصلاة، يعني ممكن ربما يهجم عليه،
ربما يهجم. طبعا إحنا
يعني متى يجوب الناس ما إذا يعني صار ضرر يعني في عدم أخذ السلاح، أما إذا لم يكن ضرر في سياق الآية
بل احنا كلام كله في حالة احتمال الضرر، مو في عدم وجود ضرر، لا كل احتمال انه يهجم هؤلاء على المسلمين. زين، لكن بالنتيجة هذا من جهة، فالآية على هذا تكون الامر فيها امر ارشادي لا امر وجوبي. زين، ارشاد الى التحفظ، ولا اقل تشك الاصل البراءة، الأصل البراءة، فيمكن أن يستدل لهذا القول اللقاء بالاستحباب عدم الوجوب لهذا الدليلين، أن الأمر ظاهر في الإرشاد هذا أولا، والأصل البراءة، لكن القول الثاني طبعا هو الأقوى، باعتبار أن الأمر في الآية ظاهر في الوجوب، نعم مع وجود قرينة خاصة ممكن أن نحمل هذا الأمر ليس على الوجوب، لكن أين القرينة؟ والأصل أصيل حيث لا دليل. أصلا ما نذكر الأصل مع وجوده، آية موجودة موجود دليل وظاهره خذوا أسلحتكم. فأصلا الأصل ما له موضوعية. متى الأصل يأتي؟ الأصل يأتي مع فقد الدليل.
حتى
نفس الآية حتى ولو كان موجود دليل لكن موجود تعارض
بين
ممكن أن نأخذ الأصل ممكن لا
صحيح بين عين ماذا وماذا التعارض؟
يعني ممكن سمو الفقهاء من سياق الآية أنه يوجد يعني
تعارف لا 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 هو هذا
تمام الآية وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليخذوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم دائما يخذوا على أهل السلاح
هو هذا اللي يحب أن يقوله. كلامكم متى يأتي؟ إذا عندنا دليلين وقع التعارض فيما بينهم بعد يتعارضان يتساقطون ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الأصل. الأصل متى يوجد؟ الأصل يوجد مع فقد الدليل أو مع معارضة الدليل بدليل آخر. أما الكلام الآن مدرك واحد وهو الآية، والآية ظاهرها هو الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب. زين، إذا ظاهر في الوجوب لابد لكي تصرف هذا الظهور عن الوجوب لابد أن تبرز قرينة. أما دعوة أنه هذا للإرشاد هذا بلا دليل. زين، يعني أقول ظهوره في الأمر أوضح، يعني الأمر الواجب أوضح بالكون أمر إرشادي مجرد إرشاد.
ماذا في أخذ أجهان قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لكنه خذوا حذرة منه في بينهما كذا ما يعني كأنه يقول إلا ما قررتم إليه.
بلي هو طبعا كله هذا طبيعي. هذه الحالة كلها متى يجب أخذ السلاح أو متى يجوز أخذ السلاح؟ إذا لم يمنع من أداء بعض الواجبات، كمثلا أنا ما أتمكن من السجود مع الحديد الموجود على البدن، ما أتمكن من أن أنا أسجد، أو ما أتمكن من الركوع، أو اللي بجنبي ما يتمكن مثلا إذا كانت الأسلحة بطريقة تمنع بعض الأفعال، فهنا لا لا يجب أخذ السلاح. زين،
إذا لم يأخذه
لا تبطل الصلاة؟ لا لا تبطل.
لو صلي ما أخذ السلاح لأجي يحميك يأخذ السلاح، ولو صلي بيضرح السلاح ما
يعني بناء على الوجوب.
إذا كنا وجوب أخذ السلاح إذا لم يأخذه
بل لا ارتكب محرم ارتكب محرم
بعد ما نودي يأخذ السلاح يأخذ السلاح حامي من صلي ما
بناء على وجوب أخذ السلاح. فمن لم يأخذ سلاحه زين يكون عصيان محرم ارتكب حراما
حتى لو هجموا عليهم ومكلفوا وضروا
الواقع عليهم لا باعتبارنا مو مقصر يعني يعني مرتكب حرام لكنه يعني ما يعتبر إلقاء في النفس إلى التهلكة. لا باعتبار أنه ما مطمئن يحتمل الهجوم لا يعلم الهجوم. زين، هذا متى الصلاة؟ هذه صلاة ذات الرقاع. طبعا صلوات الحرب كثيرة تقريبا تعد بثمان كيفيات أو ست كيفيات كثيرة الصلوات ولها أسماء كثيرة أيضا. زين، لكن هذه المشهورة ذات الرقاع متى هذه تصلى؟ تصلى في حالة أنه يمكن تقسيم الجيش إلى فرقتين، فرقة تصلي وفرقة تدافع تقاوم. أما إذا كان لا، إذا كان العدو صاحب قوة بحيث أنه لا يتمكن أو لا تتمكن فرقة من الجيش أن تقاوم، فهنا بعد لا تسقط صلاة الجماعة، لا تصلى جماعة بل تصلى بقدر الإمكان. لا تسقط الصلاة على كل حال، تصلى بالإيمان. يعني أول شيء يشوف القبلة وين ويكبر، يحاول يستقبل القبلة في التكبير ويحارب وهو مستقبل القبلة. زيد شاف له فرصة انه ذاك بعيد عنه يسجد او يركع. زيد ويصلي وهو راكبا وهو فارس بقدر الامكان. اذا لا خب الحب طبيعتها ما في ولا يدري اصلا وين القبلة. زيد
اخشع خلاص يعني اخشع
طلال
لانه لو يموت له
واي اخر طلال بلي هاي جهه ارفعني يا شيخ
تفضل. زين
لا فعلا يعني انه
من قلبيني في جوبه يعني انا عينه عادل كيديه لو عادل الامكان
على كل الان لا في لحظة انها اخر صلاة
تذكر القادسية استمرت 3 ايام بالله
ذكر الصلاة يمكن بالحرب اللهم يجعلنا المصلين في قرابرك صلاة
بلي فبالنتيجة الذي لا يتمكن من انه يستقبل القبلة كما مقتضى الحرب انه لا يتمكن مرة بيروح الجهة مرة بيروح الجهة فهذا ماذا يصنع؟ يقول يسقط بعد استقبال القبلة بل يسقط الركوع والسجود بل يسقط حتى الإيماء إذا هو يقبض عينه بنية الركوع يمكن يطير راسه زين أو يقتل فهذا أصلا يسقط الركوع والسجود تسقط كل واجبات الصلاة ماذا يصنع بس يكبر كيف ما كان استقبل ما استقبل يكبر يأتي بالتكبيرة الإحرام ثم يأتي بذكر زيد اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا يجزي عن كل أفعال الصلاة ركوع سجود قراءة كل أفعال الصلاة ويأتي بالتسليم في الأخير ويعتبر صلاة وهذا ما صنعه أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة صفين وتسمى شنو المعركة صفين خب ليلة الهرير الظاهر في هذا ما صنعه أمير المؤمنين في ليلة الهرير كانت صلاة المسلمين اللي هو يعني جماعة أمير المؤمنين كانت تسبيح والتهليل ولم يأمرهم أمير المؤمنين بالقضاء كان حلتوا ما صليتوا اقضوا صلاتكم لا اكتفى بالتهليل والتكبير. زين البحث الثاني يتعرض لقضية اللي ذكرنا الشيخ سأل عنه انه هذا صلاة اللي الان صلاة الخوف هل هي مختصة بالحرب والعدو او لا كل خوف يقول المصنف كل خوف اما في قضية القرق واللي وقع في وحل فهذا كيف يصلي بلحاظ الكيفية تختل يعني ما يحتاج يركع ويسجد لكن بلحاظ الكم لا يختلف 4 ركعات 4 ركعات زين باعتبار ان هذا قرقان او في وحل وقع في وحل فيصلي بالإيماء يكتفي بالإيماء يومئ للسجود وللركوع أما أنه يقصر من 4 ركعات تصير ركعتين فلا إنما يقصر إما مع الخوف أو مع السفر زين هذا تمام الكلام فعلا في صلاة الخوف نقرأ هذا المقدار إذا في سؤال أنا في خدمة الرابع في صلاة الخوف وهي مقصورة يعني قصر الرباعية تقصر خصوص الرباعية بس سفرا هذا بالإجماع إذا كان هم حرب هم كنا محاربين وهم كنا مسافرين فهذا بالإجماع وحضرا أيضا حتى لو كانت المعركة قريبة ليست مسافة شرعية أيضا يقصر فيها جماعة وفرادة زين أيضا جماعة بالإجماع ما في اختلاف أما الفرادة بعضهم خالف قال أنه لا إذا فرادة قد لا تصلى صلاة الخوف إنما تصلى صلاة الخوف إذا كانت جماعة البعض فرق بينهم وإذا صليت جماعة والعدو شو تصلى جماعة متى إذا أمكن صلاة الجماعة، أما إذا ما ممكن كما لو الحرب قائمة ومشتدة وسيف بالسيف وسيوف متعانقة، فماذا يصنع؟ لا، يأتي بالصلاة بالمقدار الممكن فرادة وبالمقدار اللي يمكنه. أما الكلام لأنه هذا العدو احتمال أنه يهجم، ما ندري، احتمال يهجم أثناء الصلاة. زين، وإذا صلي الجماعة والعدو في خلاف القبلة، يعني في غير جهة القبلة، مو مستقبلنا، إما على جنبنا جانبينا أو خلفنا، القبلة أمامنا والعدو خلفنا. أما إذا كان لا، العدو نشاهد تحركه، فهنا الصلاة تكون شنو؟ تامة، ما في خوف. إذا نرى العدو قدامنا، أي تحرك أو أي شيء نشاهده، فهنا ما في صلاة خوف. الكلام أنه لو كان خلفنا أو بجانبنا. وإذا صلي الجماعة والعدو في خلاف القبلة، يعني في غير القبلة، ولا يؤمن هجومه، يعني مرة أكد ذلك مسلمين شفون مثلا نصلي وما في أي احتمال هجوم، بتركونا يعني كل واحد يصلي، أو في عادة مثلا الحرب تقرأ طبول أو شيء ما في هجوم قبل هذا، فبعد ما في صلاة خوف، واضح؟ كل هذه قيود. ولا نأمن من هجوم العدو، وأمكن أن يقاومه بعض. أما إذا لم يمكن أن يقاوم البعض، يعني أنه تسقط صلاة الجماعة، الكل يهب للحرب، مو نقسم الجيش نصين، النصف يموت ونصف يصلي. زين، ويصلي مع الإمام الباقون. زين، وجاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع كما صلاها الرسول، قلنا وجه التسمية ذات الرقاع بينا. بلي، صحيح، كل أي وجود واحد منها بلي يحقق عنوان صلاة الخوف. بلي، لا لا لا. زين،
ثلاثة لأنه شروط مجتمع،
يعني مع اختلال
يقدم فرق عقب يشتري شيء. يعني هنا يقول مثلا وإذا صلي الجماعة والعدو في خلاف القبلة، هذه مسألة مرتبطة مثلا بالمسألة الثانية وهي لا يؤمن هجومهم باعتبار أنه لا يراهم مثلا وقت الصلاة.
لا لا، يمكن أن يكون في خلف القبلة،
نعم،
لكن يؤمن هجومه. زين، مو يمكن يكون
الكلام هذا،
الكلام أنه في خلاف القبلة في أي صورة يقصد أنه لو كان أمامنا،
نعم،
في مقابل القبلة، فهنا بعد نصل لصلاة الخوف.
نعم، فهذا الكلام هو أنه يعني شرط واحد لا يكفي لصلاة الخوف وكذا، هذه الصلاة يعني، وأنه لابد من اجتماع الشرائط الثلاثة.
طبعا لابد من اجتماع الامور الثلاثة.
يعني
انت سؤالكم هذا سؤال عكسه،
يعني كأنما العدو امامه ولكن لا يعني،
يعني وجود احد هذه العناوين، اذا اختل احد هذه العناوين، كما لو كان العدو في القبلة، او كما لو كان انقسام الجيش قسمين لا يتمكن ان يقاوم البعض، واحد من هذه العناوين من يختل يحقق لنا صلاة الخوف. زين، يعني هي كلامكم هم سليم، كلام الشيخ، يعني انت لاحظ بلحاظ والشيخ هم لاحظ بلحاظ، متى نقول انه اختلال واحد منهم يعني نقول متى يتحقق الخوف؟ باختلال احد هذه الشرائط يتحقق هنا عنوان الخوف، وإذا اجتمعت بعد كلها بعد واضح يكون الأمر. زين، وفي كيفيتها صلاة ذات الرقاع، يقول وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي، وفي مقابلها رواية زرارة. رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كلام في الصلاة الثنائية الآن، يصلي الإمام بالفرقة الأولى، بالأولى يعني بالمجموعة الأولى، ركعتين، ويقوم في الثانية. الإمام يقوم في الثانية، يأتي بالركعة الثانية حتى يتم من خلفه.
هذا أغلب أنها ثلاثية يعني.
لا ثنائية كلامنا الآن، كله في الثنائية
يعني فجر مثل فجر،
بل أو مثلا عشاء أو ظهرين أو ظهرين.
ظهرين صليت الركعة فقط
ركعتين. أنت
يصلي الإمام بالأولى ركعة،
بل يصلي
الثانية،
يقوم في الثانية. هم ماذا يصنعون؟ يتمون صلاة منفردين،
يعني يتم بركعة
يعني هو يقوم وهم يقومون، لكن هم يصلون منفردين.
أنا صلاة ثلاثية ورباعية وخماسية، هذا الفرق
ثنائية وخماسية، ثنائية ثلاثية ورباعية.
يعني هذا الفرق الآن قائم في الكل،
هذا في الشك
الخرباية، لذلك الفرق هذا قائم في الكل في الثنائية والرباعية.
لا، احنا بعدد ورباعية، قلنا متى تحقق عنوان الخوف تقصر، تصير عندنا إما ثنائية أو ثلاثية، بعد الرباعية تسقط تصير ثنائية، تتحول العشاء تتحول إلى ثنائية كالصبح وكذلك الظهرين. يقول يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، الفرقة الأولى تتم صلاتها زين، ثم تأتي الفرقة الثانية أو المجموعة الأخرى فتدخل مع الإمام في الثنائية في الثانية، فيصلي بهم ركعة اللي هي الركعة الثانية، ثم يجلس، هو يجلس ويطيل في التشهد حتى يتم من خلفه. يعني على أساس ليش يطيل في التشهد؟ لأن ذلك صحيح أدركوا ركعة لكن باقي لهم ركعة، فراح يقومون وبسرعة يدركون الإمام وهو في حال التشهد أو في حال التسليم.
يعني بعد السجود الثاني يقومون، هو يجلس وهم يقومون بعد السجود الثاني.
أحسنت، بلي. ثم يسلم بها كيف؟ هم يخففون صلاتهم، الإمام يطيل صلاته.
الإمام يطيل صلاته مثلا المأموم،
بلي يختار أقصر الصلاة تسقط السورة اللي بعد الحامل، بلي مو بعيد أنها تسقط، خصوصا إذا قلنا أنه اضطرار زين. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة. تقدم هذه المسألة شيخنا، تراجعون تشوفون حكم السورة شنو، هل كان هناك تعرض لبعض الاستثناءات ولا ما تعرض في قضية السورة زين. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، هذا الآن كان كلامه في الثنائية، الآن في الثلاثية في صلاة المغرب. أحسن، فهذا من باب الضرورة، واضح بعد ضرورة الحرب أشد. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة ويقف بالثانية، ويقف بالثانية يعني شنو، الفرقة الثانية ولا؟ أحسن، ويقف يعني في الركعة الثانية حتى يتموا يخلصون صلاتهم. إيه، ثم تأتي الأخرى الفرقة المجموعة الثانية فيصلي عليهم ركعتين، ثم يجلس عقيبة الثالثة يتم حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم. هذه
ينتظرهم ركعة؟
نعم،
ينتظرهم ركعة كاملة يعني،
ينتظرهم في حال التشهد.
أي هو ينتظرهم يعني ممتد ركعة؟
بل المقدار اللي هم يأتون به. طبعا هذه قلنا هذه الكيفية الأولى، الكيفية الثانية بالعكس.
أنا شيخ أنا عبرتان إذا هم انفردوا عن الصلاة مثلا قاموا ليصلوا ركعة واحدة خلاص انتهى الموضوع، ما يصير إذا تنفرد عن الصلاة عن الإمام الصلاة عن الإمام ما تعود له مرة ثانية تواصل معه جماعة. هنا لماذا ذكروا ثم يسلم بهم؟
هذا غير وارد باعتبار انهم هم لا يصلون جماعتين يعني يصلون.
لا 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 السلام تسليم يسلم بهم للفرقة الثانية مو الفرقة الأولى.
حتى الفرقة الثانية هي تقوم تنفرد عن الإمام وتصلي ركعة التي هو سبقهم بها.
صحيح، لكن هذا مو لا ينفردون عن الإمام، يواصلون.
كيف لا ينفردون؟ هم يقومون
بحيث صحيح لأن مستثنى يعني هذا المقدار يعني معفو عنه، وإلا هذه الصلاة فيها عدة وجوه خلل باعتبار أن يعني فيها عدة مخالفات. مخالفة مثلا الانفراد
وإمام لجماعتين
فيها عدة مخالفات، لكن باعتبارها صلاة خوف يغتفر فيها كثير من المخالفات الموجودة. بلي الفرقة الثانية، الفرقة الأولى تدرك التحريم مع الإمام وبعدين تنفرد، الفرقة الثانية لا، لا تدرك التحريم مع الإمام، تدرك التسليم مع الإمام. أما ذيك لا تدرك التسليم، تدرك فقط التحريم. زين، وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، لكن ما في ذاك التردد. يعني التردد يقول أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض. إذا منع واجبات الفرض لا بعد لا يجوز أخذه بل يتركه. زين
نبس كسي هذا يقول ما لم يمنع أحد واجبات الفرض، يعني الأمر اللي أخذ أسلحتهم ما بيتوجه إلا أراضي ما بيصلي ما يتوجه على يعني حمل السلاح.
بلي هو
الكلام أحد واجبات الفرض
هذا حمل السلاح مرة يمنع من أداء بعض الأداء الواجب،
ما يتوجه عليك أن حمله يعني ما يتوجه عليك حتى أن أنا أقول يمنع.
لا بناء على وجوب حمل السلاح.
الصلاة ما
لا هو الكلام على الذين يصلون ليس الكلام عن الذين يحتسون.
لا
لو كان
لا من يصلون
والكلام دي أفضل حتى مجهول الآن ولي أخذ أسلحة لما يجي وما نفسهم.
لا لا نفس المصلي، المصلي يأخذ سلاحه أو لا يأخذ سلاحه.
ما الكلام دي يعني على حسب مدلول الآية؟ ما الكلام
لا لا مدلول الآية هم صريحة في هالمقام، وليصلوا مع وليأخذوا أسلحته في نفس الصلاة.
حتى الفرخليك متوجب عليهم بعد لا أشكال أنهم التي تحرص بسلاح.
صحيح
الكلام
في
أحسن
أو
أو
هو نفسه الآن الكلام هنا أنه هذا السلاح وهو في أثناء الصلاة يمنع من بعض الأفعال أو لا يمنع؟ إن لا يمنع
يصلي
به بل يجب أخذه معه بناء على الوجوب. أما إذا لا يمنع من بعض الأفعال فلا يجوز حمله.
مثل مثلا الصلاة على سبيل المثال اللي أو الدرس.
بلي بلي.
لا الدرس
هذا الأيام.
هذه الأيام بلي.
لا حق الشهر بس.
خب. فعلى كل حال بينا وجه التردد شنو أشبهه الوجوب باعتبار ظاهر الآية. الأمر والأمر ظاهر في الوجوب. القول الآخر أنه التردد قول بالاستحباب ويقول أن ظاهر الآية الإرشاد. وهنا مسائل، يقول هذا كان الكلام بالنسبة للصلاة صلاة الحار إذا لم تشتد مع الإمكان صلاة جماعة، إذا لم يمكن يتعرض هنا. يقول الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة يعني قامت الحرب على أشدها فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجة. القربوس هذا المرتفع من السرج، جزء مرتفع من الأمام وجزء مرتفع من الخلف السرج اللي يجلس عليه في الوسط في جهة مرتفعة من الأمام ومن الخلف يسجد على العلو للسرج قربوس السرج. زين ويسجد على قربوس سرجه وإلا إذا لم يمكنه ذلك يوضع إماء. يوضع إذا يقدر يأتي به.
إذا كان طويل قدره ما يتأكد.
بلي بلي. حل ما ندري شنو كان القربوس شنو شكله.
أنا على حسب التمثيل اللي مثلكوا بالتره.
صغير. بلي. خب. قربوس. قربوس سرجة. زين. وإلا إذا لا يمكنه السجود على القربوس يوضئ إماء. إما برأسه أو بعينه.
إذا كان هذا مخيرين هذا.
زين ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام هنا ولو يعني التعبير بلو أفضل ويستقبل القبلة ما أمكن ولو بتكبيرة الإحرام يعني ولو وإلا إذا ما يتمكن على الأقل تكبيرة الإحرام وإذا ما يمكن هم تسقط حتى تكبيرة الإحرام ما يجب أن يستقبل فيها زين ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية يكبر تكبيرتين وثلاث تكبيرات عن الثلاثية ويقول في كل ركعة في كل واحدة يعني في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنه يجزئ عن الركوع والسجود والقراءة وسائر الواجبات.
تكبيرتين ولا واحدة للأول واحدة للأخير
يعني ظاهره تكبيرتين متتابعات ظاهره لكن تفصيله ما
يعني يكبر ويذكر هذا الذكر
بل يكبر ويأتي بهذا الذكر ويأتي بالتسليم والتشهد في الأخير وإن كان لم يذكره المصنف لا القراءة تسقط لا والقراءة وسائر الواجبات كلها تسقط يأتي بهذا الذكر وهذا مسقط لكل هذه الأمور لكن يحتاج بالبداية تكبير وفي الأخير تسليم تشهد وتسليم زين هذا الكيفية مذكورة هالشكل المسألة الثانية كل لا يحتاج اقتصر على تكبيرتين لو لم يتمكن من الإماء على اقتصر على تكبيرتين اللي هو هذا نفس الذكر قصدك
لا هنا أنا لا هنا كل هذا الكلام هذا سطرين وقليل كله يتكلم عن مسألة الإيماء للركوع والسجود كلها يتكلم فقط عن الركوع والسجود اعتبار أنه تكلم في البداية عن مسألة كيف التكبيرة والكلام كذا هنا بنا يقول ولو لم يتمكن من الإيماء إشارة إلى مسألة يوم للركوع والسجود فيأتي بهذه التسبيحتين التسبيحات هذه
وتسقط هذه
وتسقط الركوع والسجود هنا حتى أنه النص على أنه فإنه يجزي عن الركوع والسجود نقطة
صحيح طبعا بعضهم لا يزيد يقول وتسقط كل الواجبات يعني حتى القراءة تسقط يعني إذا يأتي بهذه التكبيرات كما أنها تسقط السجود والركوع كذلك تسقط كل سائر الواجبات
بلي على تكبيرتين على الثنائية
المشكلة ماذا المشكلة
انه
شيخنا في الحرب انت المشكلة عليك في الحرب هو ان تؤمن لان قتال وسيوف وسيفان
يتعذر الايمان بعد
هذه المشكلة في الايمان فقط اما في قضايا القراءة بامكانك ان تقرأ وانت تشاهد وكذا وتلتفت كلام هذا يبدو أنه فقط
الإمام
يشغلك عن
ظاهر العبارة هالشكل بس أنا زي ما قلت لكم أكو كيفية خاصة منقولة في كتب أخرى بهالشكل أنه لا هذا الذكر يسقط كل الواجبات وإن كان ما تفضل به صحيح في خصوص
زين
نقرأ هذا السطر على أساس الأخوة يكونون في حل الثانية كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإمام، يعني يقتصر على التسبيح إذا يخاف أنه بس مثلا يغمض عيونه تسرق أقرابه مثلا زين فيسقط الإمام. ويقول إن خشي مع الإمام ولو كان الخوف من لص أو سبع أو أي شيء من موجبات الخوف. المسألة الثالثة والأخيرة المتحل أو المتوحل، يعني اللي داخل في الوحل، المتحل والقريق يصليان بحسب الإمكان الإيماء، يعني بلحاظ الكيفية تتغير الكيفية، أما بلحاظ الكمية فلا تتبدل. ولا يقصر أحدهما، هذا إشارة إلى الكمية أنه لا يقصر، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته أو ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف. زين، فهذا تقريبا كل الكلام في صلاة الخوف. يأتي الكلام إن شاء الله في صلاة المسافر إن شاء الله. تحضرون
الحد صلاة الجماعة.
نعم.